الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، كما تعلمون أن هذا الشهر الشريف قد أخذ بالانقراض ولم يبق منه إلا العشر الأواخر، وهي أفضله وخاتمته، فالموفق من ختم بخير والخاسر من توالى عليه مواسم الخير ولا يلتفت إليها ولا يستفيد منها. كثير من الناس كذلك، إلا من رحم الله عز وجل. فهي فرصة العمر، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتماما خاصا واجتهادا في العبادة، مما يدل على شرفها وفضلها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. وكذلك كان الصحابة من بعده، السلف الصالح، كانوا يجتهدون أكثر في هذه العشر، وإن كانوا في كل دهرهم وفي كل شهرهم كانوا على الخير والعبادة والمداومة على الخير، ولكنهم كانوا يقدرون هذه الليالي بمزيد اهتمام، فكانوا يقومون ليلها بالتهجد إضافة إلى ما كانوا يصلونه في من أول الشهر من صلاة التراويح، وكانوا يعمرون أول الليل بصلاة التراويح، ويعمرون آخر الليل بالتهجد وطول الصلاة وكثرة الحضور وامتلاء المساجد بهم. كانت مساجدهم تزدهر في هذه الليالي للصلاة والتلاوة والذكر والسهر على العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتكف في هذه العشر، بمعنى أنه يبقى في المسجد ليله ونهاره لعبادة الله، تفرغ للعبادة. وإن كان كل عمله وكل حياته عبادة، ولكن هذا الشهر وهذه العشر كان صلى الله عليه وسلم يترك أعماله العادية المهمة ويتفرغ لذكر الله عز وجل في الاعتكاف، وهو لزوم المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء أو يسد له حصير فيعتكف من ورائه خاليا بربه عز وجل، مشتغلا بطاعته. وهذا هو الاعتكاف. وأيضا هذا الشهر هو أرجى ما يكون لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بنص القرآن الكريم، وهي ليلة مباركة، والدعاء فيها مستجاب بإذن الله. وهي في هذا الشهر ليلة القدر، لا شك أنها في هذا الشهر، ولكن الله أخفاها في أي ليلة منه من أجل أن يجتهد المسلم في قيام ليالي رمضان كلها، فيحصل على أجر القيام طول الشهر ويحصل على قيام ليلة القدر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام جميع ليالي الشهر فإنه يحصل على أجرين: الأجر الأول قيام رمضان، والأجر الثاني قيام ليلة القدر. وإن لم يعرف في أي ليلة هي، لكنها مرت عليه بلا شك لأنها في ليالي رمضان، وقد قام ليالي رمضان كلها، فهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء. وإنما يحصل هذا لمن اهتم وتحرى ولم يضيع ولم يهمل. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نهتم بهذه الليالي الباقية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا نصيبا من هذا الشهر ومن ليلة القدر. وهي أيام قليلة تمضي بسرعة، ولكن الشأن فيما تقدمه فيها، هل تقدم فيها الخير والطاعة أو تقدم فيها الغفلة والإعراض؟ هذا هو الفرق. فالناس بين أمرين: منهم من وفقه الله سبحانه وتعالى فقام هذا الشهر وقام ليلة القدر وحصل على الأجر العظيم، الأجرين، أجر قيام رمضان وأجر قيام ليلة القدر. ومن الناس من تمر عليه هذه الأيام كغيرها، لأنه محروم. فهو مثل البهيمة التي تمر بالرياض المزهرة المعشبة وهي مريضة، لا تستفيد منها شيئا، ولا لأنها مريضة. هذا مريض نفسيا وجسميا وعقليا، لأنه لم ينتبه لنفسه ولم ينتبه لعمره وأيامه، فهو مريض بالشهوات أو بالشبهات، نسأل الله العافية. وهذا المرض مرض عضال، مرض الشهوات والشبهات مرض خطير، وإن كان معافا في جسمه وصحيحا في بدنه، لكنه مريض في نفسه وفي دينه وعقله. وربما يكون الإنسان مريضا في جسمه لكنه صحيح في نيته وعقله ودينه، وربما يكون صحيحا في جسمه ولكنه مريض في نفسه وعقله ودينه. والحاصل أن الإنسان كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى، كما قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. الإنسان هو الذي يتسبب في نجاة نفسه أو هلاكها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني يخرجون من بيوتهم صباحا وقت الغدو، يخرجون من بيوتهم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أن يرجع وقد أعتق نفسه، وإما أن يرجع وقد أوبق نفسه وأهلكها بالذنوب والمعاصي. فالإنسان هو الذي يتسبب لنفسه، وهو الذي يعمل لنفسه، والله جل وعلا يوفقه على حسب ما يحصل منه وما يقصده وينويه، الله يعامله على حسب ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت ممكن من العمل، قادر عليه، عالم به وبوقته، أنت قادر على هذا، فماذا تتصرف؟ هل تؤثر الكسل والراحة واتباع الشهوات، أو تؤثر الطاعة والعمل الصالح؟ والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأما السبب فهو من العبد، بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل ميسر لما خلق. قال: اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فربط التيسير لما خلق له الإنسان بالعمل الذي يصدر من الإنسان. كثير من الناس أصحاء الأجسام والعقول، ولكنهم معطلون من العمل، معطلون من العمل، لأن الله حرمهم بسبب أفعالهم وإعراضهم وعدم اهتمامهم. إنها أيام عظيمة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لاغتنامها، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن لا تمر علينا كغيرها من الأيام، بل نهتم بها. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان يوقظ أهله، ما يكتفي أنه هو يجتهد، بل يوقظ أهله وأهل بيته، يوقظهم من النوم، يوقظهم في هذه الليالي للصلاة والتهجد ومشاركة المسلمين في إحيائها. فاهتموا بأولادكم وأهل بيوتكم، لا تتركوا أولادكم في الشوارع يسرحون ويمرحون ويخالطون الأشرار. ولو جئتم أنتم للمساجد لا تتركوا أولادكم، احزموهم على الخير وعلموهم الخير ورغبوهم في الخير، فهم تحت توجيهكم تربيتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد مولود على الفطرة، فطرة الإسلام، فينبغي العناية بهذه الفطرة وتوجيه هذه الفطرة نحو الخير. وأما من يوجهها نحو الشر فهذا يصرفها عن ما خلقت له. هذا شأن التربية، التربية شأنها عظيم. ليس المراد بالتربية تربية الغرب التي يربي عليها أولادنا سفهاؤنا يربون أولادنا على تربية الغرب ومناهج الغرب، نسلم أولادنا لهم وهم يربونهم على تربية الغرب، هذا معنى التربية عندهم. الواجب أن نربيهم نحن، نتولى تربيتهم نحن، فهم أمانة في أعناقنا، وصلاحهم يعود نفعه إلينا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ولا يكون الولد صالحا إلا بسبب، يكون بالتربية على الخير والتنشئة على الخير وأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية وملاحظته متابعته الوقوف معه محاسبته. هذا تعب لا شك، يتعب، لكن لا بد منه، وفيه أجر عظيم. هو إذا صلح فلك وله، ينفعك به الله عز وجل من بعد موتك، يدعو لك ويتولى أمورك من بعدك. أما إذا كان الولد فاسدا فهو خسارة على والده في الدنيا والآخرة. كثير من الآباء أهملوا أولادهم فنشأوا على الشر، فصار الآباء يتحسرون منهم، بل إن بعضهم يدعو عليه بالهلاك ليتخلص منه. كثير من الناس اليوم هكذا، تحسرون من أولادهم ومن تصرفات أولادهم. لماذا؟ لأنهم أهملوهم في الصغر، تركوا لهم الحبل على الغارب حتى استعصى أمرهم. ولو أنهم بادروهم بالتربية الطيبة والملاحظة والتنشئة على الخير لنشأوا على الخير واعتادوه. أو ولد صالح يدعو له، أما الولد الفاسد فإنه خسارة على والده. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العافية. هذا شأن المنافقين الذين أهملوا أنفسهم وأهملوا أولادهم هكذا. الأمر فيه صعوبة، ولكن يسهل على من وفقه الله وصلحت نيته. فالأولاد إذا كانوا في عناية آبائهم ووالديهم من الصغر نشأوا على ما أنشئوا عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. ولكن انعكست القضية الآن، فصار كثير من الأولاد الذين هداهم الله يشتكون من حالة آبائهم، يشتكون من حالة آبائهم، من فساد آبائهم. آبائهم لا يصلون، آبائهم لا يتورعون عن حرام. كثير من الأبناء الذين أصلحهم الله يشكون من حالة آبائهم وما هم عليه من الضياع. فما ترجون من هذا الأب الفاسد؟ ما ترجون منه نحو أولاده؟ هذا ينشأ أولاده على ما عودهم عليه، إلا إذا أصلح الله أولاده فإنهم حينئذ يتحسرون من فعل آبائهم. ولكن لا نيأس من فضل الله ومن رحمته، نبذل الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ونحرص خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والصوارف، كثر دعاة الضلال ودعاة الشر من بيننا ومن جيراننا ومن حولنا، دعاة كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. كثروا في هذا الزمان ويكثرون كل ما تأخر الزمان، فلنكن على حذر. نحن الآن في منطقة خطر، إن لم ننتبه ونسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة نحزم أمرنا وأولادنا، نحافظ على بيوتنا بمن فيها من النساء والأطفال والبنين والبنات، نحافظ عليها غاية المحافظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصلاح والإصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يكتب لنا من هذا الشهر الخير، ويكتب لنا من ما فيه من الخير أوفر نصيب، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.